بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، مرحبا بطلاب العلم. بدأنا بالأمس حول عنوان درسنا الموسوم بمناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، وذكرت شيئا من فقه المناظرات ومتى تشرع وما المحمود منها وما المذموم والضوابط في ذلك ومنهج العلماء وسلف الأمة في هذا الأمر الدقيق الجليل العظيم، وذكرت من النقاط المهمة أن المناظرة باب من أبواب الجهاد إذا قام الأمر قام المرء بواجبها، ولا يقوم بها إلا من كان عالما بالحق قاصدا له، وهذه تثمر فوائد عظيمة. والأمر الثاني أن الأصل عند السلف رحمهم الله هجران أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع لهم، والأمر الثالث أن السلف والعلماء رحمهم الله يفرقون بين المناظرة والمجالسة، فالمناظرة عندهم نوع من الجهاد إن وقعت من أهلها وبحقها وواجبها، وأما المجالسة فهي نوع من المخاطرة والتغرير بالدين. والأمر الرابع أن الذي يناظر هو من كان طالبا للحق مسترشدا ترجى هدايته، وذكرت الأدلة على ذلك. والأمر الخامس أن المعاند لا يناظر إلا إذا ظهرت بدعته وفشت وأثرت في الناس فيناظر لقطع شره، لأن البدع لا يجوز أن تترك حتى تستقر في قلوب الناس. وأما البدع التي عافى الله الناس منها أو أن وقوعها نادرا ويراد من المناظرة نفع المناظر، هذه يسر بها فيما بين الإنسان وبين من يريد نصحه. والعنوان مشتمل على جمل مناظرة ابن عباس للخوارج. من هم الخوارج؟ هنا درس اليوم يبدأ. من هم الخوارج؟ الخوارج يقول علماء هم من خرج عن السنة والجماعة ومرق من الدين بالمفارقة. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام، فهم مرقوا من الدين ومرقوا من الجماعة. وقال ابن حجر: أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وقال الشهرستاني رحمه الله في كتاب الملل والنحل، قال: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين والأئمة في كل زمان. والخوارج هم أول الفرق خروجا على جماعة المسلمين بعقائدهم الباطلة ومناهجهم الفاسدة وسيفهم الجائر. قال ابن تيمية رحمه الله: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج. وقال رحمه الله: كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. والخوارج أيها الأفاضل هم أضر شيء على المسلمين في كل عصورهم، فهم بلاء هذه الأمة وشوكتها التي في خاصرتها. وقد تواترت الأحاديث في ذمهم والتحذير منهم والأمر بقتلهم، بل لا أشر من الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء. قال ابن تيمية رحمه الله: أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، أي من كل الملل والطوائف حتى الكفار. قال: أي شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك، أي يرون أن قتل المخالف دين وعبادة وقرب إلى الله. قال: لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. وقال ابن حجر: وفيه أن الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء حديث، وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية. والخوارج أيها الأفاضل فرق كثيرة وطوائف متعددة، ولكنهم كلهم متفقون على الخروج ومفارقة الجماعة، ولهم أسماء تتغير بالأزمان، فمن أشهر أسمائهم الخوارج، ويسمون بالحرورية لخروجهم من حروراء، موضع بالقرب من الكوفة في أول أمرهم، ويسمون بالمارقة لما جاء في الحديث: يمرقون من الدين. ويسمون بالمكفرة لتكفيرهم من يخالفهم ولتكفيرهم بالمعاصي. ويسمون بالشراه لزعمهم أنهم اشتروا أنفسهم من الله وباعوها بالجنة. وأشدهم فيمن مضى الأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق الحنفي. وللخوارج ألقاب ومسميات تتجدد بتجددهم، إما من جهة إطلاق الناس عليهم، وإما من جهة ما يطلقونه هم على أنفسهم تلبيسا على الناس وتزيينا لأفعالهم، كما يسمون في زماننا مثلا بتنظيم القاعدة. والدولة الإسلامية في العراق والشام والجبهة الإسلامية وغير ذلك من المسميات. وأما ابتداء خروجهم، بدأت نبتة الخوارج من عصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالكلام، حين اعترض عليه في القسمة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضئي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، فبين أن أول الخروج كان باللسان، ثم نمت وتسببت في قتل الخليفة الراشد والإمام المصطبر المبشر بالجنة عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، ثم استفحل أمرها وقويت شوكتها في خلافة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين وأفضل العالمين في وقته علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان بداية ظهورهم كجماعة بعد معركة صفين واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم، فاعترض الخوارج وقالوا: أتحكمون في دين الله الرجال؟ لا حكم إلا لله. فكان هذا شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين وكفروهم بذلك بزعم مخالفة القرآن، فأحلوا أنفسهم من بيعة علي رضي الله عنه وأرضاه لاعتقاد كفره رضي الله عنه وأرضاه، وحاشاه من ذلك. وقد انفصل هؤلاء عن جيش علي رضي الله عنه قبل أن يصل إلى الكوفة بمراحل، وأمروا على أنفسهم أميرا، وكان ذلك سنة 37 للهجرة. فخطبهم أميرهم بخطبة بليغة على المعهود من صفات الخوارج على مر العصور، أن رؤوسهم بلغاء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحسنون القيل، يحسنون القيل، فلن تجد في خارجي مبرز عيا، وهذه صفة ظاهرة فيهم. فزهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة، وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم قتال مخالفيهم والخروج عن جماعتهم، ثم أمر باعتزال الدار. قال ابن كثير رحمه الله مبينا بداية ظهورهم أن علي رضي الله عنه لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة للتحكيم اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة. ثم قام حرقوس بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه إن المتاع بهذه الدنيا قليل وإن الفراق وشيك، فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يمدح نفسه وأصحابه. فقال سنان بن حمزة الأسدي يا قوم إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم فإنه لابد لكم من عماد وسنات ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حسين الطائي وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة فأبى عليهم، ثم عرضوها على حرقوس بن زهير فأبى، ثم عرضوها على حمزة بن سنان فأبى، وهم أهل دنيا ولكن هذا من الفتن. ثم عرضوها على شريح بن أوفى العبسي فأبى، ثم عرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها، ثم قال أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حسين الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها والتي بعدها الظالمون الفاسقون. ثم قال فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا، من هم؟ الصحابة علي رضي الله عنه ومن معه. قال فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. من المؤمنون؟ هم. قال فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن شجرة، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس وقال في كلامه اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. على من خرجوا؟ على الصحابة الذين تكاثرت في الثناء عليهم الآيات وتواترت في مدحهم الأحاديث، تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرجون عليهم ويفارقون جماعتهم ويكفرونهم ويطعنون فيهم. وذلك قال ابن كثير: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنه المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، هذا عجب، وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها، ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على ما هم عليه من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حسين الطائي: إن المدائن لا تقدرون عليها، فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخة في البر، يريدون يكونون دولة إسلامية وخلافة راشدة، يقاتلون الصحابة. قال: ولا تخرج من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يشعروا بكم. هل الحق يستخفون؟ لا يستخفيه الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حروبه مع الكفار وهو غرض مستهدف منهم لقتله ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهؤلاء يزعمون الاستقامة والدين وأنهم على الحق، يخرجون وحدانا ويستخفون عن الناس، والآن ترونهم إذا ظهروا ماذا يفعلون؟ يكشفون وجوههم، يتلثمون، لا يظهرون أنفسهم. قال: فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر. هذا أعمال سرية خفية، ليكونوا يدا واحدة على الناس، ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج. قال ابن كثير: فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. قال: وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على استقامة، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. قال: وذهب الباقون إلى ذلك الموضع، ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة وغيرها، واجتمع الجميع بالنهروان، وصارت لهم شوكة ومنعة، وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وثبات وصبر، وعندهم أنهم متقربون بذلك إلى الله عز وجل، فهم قوم لا يصطلى لهم بنار، ولا يطمع أحد في أن يأخذ منهم بثأر، وبالله المستعان. هنا تكون جماعتهم وأجمعوا على قتال الصحابة، وكان علي رضي الله عنه أمير المؤمنين حريصا على إرجاعهم إلى جماعة المسلمين، ولذلك أرسل إليهم ابن عباس وقد ناظرهم هو قبل ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك. والخوارج أيها الأفاضل يتجددون بأفكارهم ومناهجهم، وذلك لا تظن أن هذه المناظرة مما قد مضى عليها الزمان، إنما حلقاتها تتجدد وعلمها موفور موجود، وتذكير الناس بضلال هذه الفرقة المارقة وتحذيرهم منها، ونشر ما قام به العلماء على مر العصور من الصحابة ومن بعدهم في محاربتهم من أوجب الواجبات. ففتنة هذه الأمة أعظمها تخرج من تحت الخوارج. فالله عز وجل قضى أن الخوارج في هذه الأمة يتجددون بأفكارهم ومناهجهم، وإن تغيرت مسمياتهم، حتى يخرج الدجال في آخر الزمان فينضوون تحت رايته، ويقاتلون المسلمين تحت لوائه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع، أي إذا ظهر الخوارج قطعوا، إذا كانوا مستخفين يستمرون ثم يضربون فتنقطع منهم قطيعة وتذهب منهم قائمة ثم يشتغلون ثم يظهرون. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال. وفي رواية من حديث أبي برزة الأسلمي: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وذلك إذا قتل الدجال انقطعت الفتن بين المسلمين، وتلقى الأمن في الأرض، ويبقى الناس كذلك حتى تأتي الريح من جهة الشام فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض مؤمن. قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه قد أخبر أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، أي يتجددون. ولذلك هذه المناظرة العظيمة تعالج شبههم وتنقض أصولهم في كل زمان. والأحاديث في ذمهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة. قال ابن كثير: الأخبار بقتال الخوارج متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أمة هذا الشأن. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر وعاد وكرر في فتنة لم تكن قد ظهرت في زمانه ولم يكونوا موجودين كجماعة وظهور وشوكة. وهذا يدل على أن الإنسان حتى لو كان في مأمن وفي بلد لا يوجد منه فيه خارجي، عليه أن يحذر ويبين، لأن الشر يحذر ويحاذر وإن كان بعيد الوقوع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه. أين يأجوج ومأجوج وأين النبي عليه الصلاة والسلام؟ وذي قال ابن مسعود: سيأتيكم أناس بمثل هذه أنملة، لو تركتموهم أتوا بالطامات. ولما وقف ابن مسعود على أصحاب تلك الحلق الذين كانوا يسبحون ويحمدون ويكبرون ومعهم حصى وعلى كل حلقة رجل، ذكرهم قال: يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟ ها هذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون. إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يصيبه، أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله أن لا يضيع حسناتكم. ثم قال ويم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم يحقر أحدكم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم. قال ويم الله لكأنكم منهم. قال الراوي فرأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فالحديث في ذمهم متواترة. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، يعني صغار، سفهاء الأحلام أي في عقولهم طيش وسفه، يقولون من خير قول البرية، يعني مستدلون بالقرآن ويحتجون به، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الخوارج، وهو الذي أرسل رحمة للعالمين، مع بيانه لشدة عبادتهم وكثرة صلواتهم، لأن معهم مذهب منحرف يدمر دين الناس ودنياهم. وفي حديث أبي سعيد لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال النووي أي قتلا عاما مستأصلا، كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية، وفيه الحث على قتالهم. وقد أجمع العلماء على وجوب قتالهم. قال عاصم ابن شميخ سمعت أبا سعيد الخدري يقول ويداه هكذا يعني ترتعشا من الكبر، لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك. قال ابن حجر قال ابن هبيرة وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. يعني بعض الناس يقول لماذا تقاتلون هؤلاء وتركتم الكفار؟ يقول ابن حجر في الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. وقال ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، ولكن مع تأخر الزمان وظهور الفتن وفشو الجهل قد يخفى هذا الأمر على كثير من الناس، وقد يغتر البعض بالمسميات، وقد يفتن البعض بمظاهر العبادات، وقد تشعل عاطفة البعض بالحماسات. قال ابن تيمية رحمه الله وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، أما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. والأحداث الأخيرة أظهرت، ولكن قبلها الناس لا يميزون، لا يعرفون الخوارج ولا مذاهبهم ولا طرقهم ولا مسمياتهم. الأحداث الأخيرة لما ظهر تنظيم القاعدة فمن بعده من أفراخه تبين للناس، وقبل ذلك كانوا موجودين، وهم الآن في عصرنا أوسع الجماعات انتشارا وأكثرها أتباعا، ينشرون شبههم في كل مكان. وشرح هذه المناظرة إنما هو كشف لهذا المنهج المنحرف، وتحذير من الاغترار بالفتن وأهلها، وبيان للصراط المستقيم الذي سلكه العلماء. من المناظر؟ ابن عباس، هو عبد الله بن عباس البحر أبو العباس حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقتطفات من سير أعلام النبلاء. جمع العلم والحلم والنسب وحسن الخلق وحسن الخلق. كان أبيض طويلا مشربا بصفرة جسيما وسيما صبيح الوجه. قال ابن جريج: كنا جلوسا مع عطاء في المسجد الحرام فتذاكرنا ابن عباس فقال عطاء: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه ابن عباس. وقال طاووس: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. كم صحب النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس؟ صحبه 30 شهرا. صحبه 30 شهرا فقط كما قال الذهبي. أبوه أسلم متى؟ يوم الفتح. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس ناهز الاحتلام. وكان ابن عباس حريصا على التعلم. عن طاووس قال، بل قال ابن عباس: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ قال: فترك ذلك وأقبلت على المسألة. قال: فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، أي نائم في وقت الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه. قال: فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا حق أن آتيك فأسألك. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى أعقل مني. وقال ابن عباس: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن قال: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرها آية آية. وكان عمر رضي الله عنه إذا ذكره قال: ذلك فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أسأ حلما من ابن عباس. لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول: قد جاءت معضلة، ثم لا يجاوز قوله: وإن حوله لأهل بدر. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال بعلم ما سبق وفقه فيما احتيج إليه من رأيه وحلم ونسب ونائل، وما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أعلم بما مضى ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه. ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي، والعشية كلها في النسب، والعشية كلها في الشعر، يعني يوم كذا يوم كذا يوم كذا. وقال مجاهد: ما رأيت أحدا قط مثل ابن عباس، لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. وعن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. وعن مسروق قال: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. وأما حسن خلقه فجاء في المناظرة. قال: فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر، أي عليا، فقلت له: يا أمير المؤمنين، أبردنا بصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم، فقال إني أخافهم عليك، فقلت كلا. قال وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا. فهذه أسباب عظيمة جعلته أهلا لهذه المهمة العظيمة، وأتاهم بحجج لا يستطيع أحد أن يدفعها، فهو ممن نالته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله علمه التأويل وفقهه في الدين، وهو البحر في القرآن. والخوارج منهم من كان يحضر مجلسه ويستمع له مع حلم عظيم جم وخلق رفيع، وقد كان يقول عن نفسه ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته 3 منازل، إن كان فوقي، أي هذا الذي تكلم فيه بما أكره، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرض بها فأرض الله واسعة. هذه المناظرة العظيمة رواها أئمة الإسلام، بأسانيد صحيحة، همكم الله، أخرجها عبد الرزاق في المصنف، والنسائي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن، والفسوي في التاريخ والمعرفة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وغيرهم من الأئمة كثير. والحديث صححه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وجزم بصحتها وصحة إسنادها ابن تيمية في منهاج السنة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما اجتمعت الحرورية الحرورية الخوارج، وتقدم معنا أنهم سموا بذلك لخروجهم من حروراء موضع بالقرب من الكوفة في أول أمرهم، في رواية للطبراني لما اعتزلت حروراء وكانوا في دار على حدتهم، اعتزلوا في دار، قولوا يخرجون على علي رضي الله عنه، قال هنا لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه، أي اجتمعوا واجتمع رأيهم على الخروج، في رواية لما اعتزلت الخوارج دخلوا دارا وهم 6000، وعددهم في الروايات مختلف، في بعض الروايات أنهم 20، في بعضها أنهم ثمانية، في بعضها أنهم 14، يعني عدد كثير. أقل ما ذكر أنهم 6000، وعليه أكثر روايات. قال: لما اعتزلت الخوارج دخلوا دارا وهم 6000 أو 6000، وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. هذه رواية أخرى. قوله: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. وهذا من النصيحة، فمن حق السلطان كما ذكر ابن جماعة في تحرير الأحكام تحذيره من خارجي يخشى منه، فمن حق السلطان أن يحذر من الخوارج ومن أفكارهم، لأن هذا من النصح. قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. في رواية قال: وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك، يعني عليا، فيقول: دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسوف يفعلون. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وقام علي في الناس خطيبا فحثهم على الجهاد. جهاد من؟ لا لا، والصبر عند اللقاء. فبينما هو عازم على غزو أهل الشام، قتال من؟ اللي وقع بين الصحابة، إذ بلغه أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم. وسيأتينا إن شاء الله بعض فضائعهم التي ارتكبوها، كانوا يمرون على المدن فيقتلون النساء والأطفال ولا يذرون أحدا. وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خباب هو صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عبد الله ابن صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أسروه وامرأته معه وهي حاملون، فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم قد روعتموني. فقالوا: لا بأس عليك. ولا بأس عليك معناه في الإسلام السلام، أمان، لا خوف عليك، حدثنا ما سمعت من أبيك. قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قالوا: بهذا حدثك أبوك؟ قال: نعم. لم يعجبهم. لماذا؟ كل صاحب هوى إذا حدث بما يخالف هواه نفر من الحديث. فقادوه بيده، يعني مشي معهم، مسكوا يده. فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة، فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، فقاله آخر: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله أرضاه. قتل الخنزير؟ لم يقتله. وبينما هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذ أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن، التمرة الساقطة يجوز للإنسان إذا أخذها أن يأكلها. فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن، فألقاها ذاك من فمه. قال: ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، وجاءوا إلى امرأته فقالت: إني حبلى، ألا تتقون الله عز وجل؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. في رواية قصة هذه، لما رأى منهم ذلك قال: إن كنت ما أرى حقا فلا خوف علي منكم. لأنهم تورعوا عن الخنزير وعن التمرة. قال: وأنا رجل مسلم لم أقارف فاحشة في حياتي. فأخذوه إلى جانب النهر فذبحوه، ثم أتوا امرأته فقالت: اتقوا الله، إني امرأة ولا يحل لكم أن تقتلوني، وإني حامل، يعني لو كنت مذنبة الذي في بطني ليس مذنب. فبقروا قتلوها وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها فقتلوه. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم، ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام والناس آمنون من شرهم. فاجتمع الرأي على هذا، وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا. قل ابن كثير: إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. فأرسل علي إليهم الحارث ابن مرة العبدي وقال له: أخبر لي خبرهم واعلم لي أمرهم. وهذا من شدة تقوى الصحابة وتحريهم للحق وترفعهم عن ظلم الناس. قال: واكتب إلي به على الجلية. فلما قدم عليهم الحارث قتلوه ولم ينظروه، وهو رسول، وقد أجمع العلماء على أن الرسل لا يقتلون، والأحاديث فيه كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان كافرا. رسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رسول مسيلمة فقال له، قال لهم، يعني سألهم عن مسيلمة قال: نشهد أنه رسول الله. هذا قول كفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. فلما قدم عليهم الحارث قتلوه ولم ينظروه. فلما بلغ ذلك عليا سار إليهم وترك أهل الشام. هل بغتهم؟ إنما وقعت هذه النصيحة قبل القتل. وقول علي رضي الله عنه: دعهم حتى يخرجوا، وفي رواية: دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون، هذا راجع لسياسة الإمام. فأمر المقاتلة والمناظرة وغيرها إنما هو راجع للإمام ورأيه. قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وهذه من قواعد أهل السنة، أن الإمام جنة كما في صحيح البخاري، يقاتل من ورائه ولا يفترى عليه ولا يخاض بأمر عظيم دون أمره، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، هذا من حق الإمام. قوله: فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة أي بكر بالصلاة، اجعلها في وقت قبل اشتداد الحر، فلا تفوتني حتى آتي القوم لعلي أكلم هؤلاء القوم. وفي رواية: فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له: يا أمير المؤمنين، أبردنا بصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمه. وفي رواية: أبرد بالصلاة لا تفوتني حتى آتي القوم. هذا فيه اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالصلاة وحرصهم على الجماعة في كل الأحوال. وهذا الآثار فيه كثيرة جدا. والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يستمعون للنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الفتن وما سيأتي من أمور عظام، لم يكونوا يستمعون استماع تسلية، إنما استماع عمل. لذلك لما ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الدجال وأن يوما من أيامه كسنة، قالوا: يا رسول الله، يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا للأمر قدره. فكانوا يفقهون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ويهتمون بدينهم. وإتيان ابن عباس للقوم هنا قال: فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة حتى آتي القوم لعلي أكلم هؤلاء القوم. هل ابن عباس اختار المناظرة من نفسه أو أنه مرسول من علي؟ هنا اختار. وهل يصح الاختيار من الرعية؟ استأذن. إتيان ابن عباس الخوارج إنما كان بأمر علي رضي الله عنه، وإنما الوقت لعله كان موكول لابن عباس، يعني الوقت المناسب. أخرج ابن سعد في الطبقات من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. وفي رواية أن ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، نقول ويقولون، ولكن حاجهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. وقد نص العلماء في كتبهم على أن ابن عباس إنما أرسله علي رضي الله عنه إلى الخوارج، لأن هذه أيضا من الأمور العامة التي لا يمكن أن تكون إلا بإذن الإمام، مثل مبارزة. المبارزة حين تصطف الصفوف بين الكفار والمسلمين ويخرج مبارز، لا يخرج إلا بإذن الإمام، نص عليه العلماء، وهذا أمر أعظم من المبارزة. قال: إني أخافهم عليك. كيف يرسله يخاف عليه؟ كيف يرسله ويخافهم عليه؟ خوفه عليه من الخوارج لما علم من حالهم، يعني كأنه عرض عليه، ولما وجده أهلا وقد اجتمعت فيه الصفات، لأنهم يستدلون بالقرآن وقد جاءهم أعلم الناس بالقرآن. وذلك لما يسألونهم ما جاء بك يا ابن عباس، لا يقول لهم جئت أناظركم، إنما قال جئتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، كما سيأتي توضيحه. خوفه عليهم الخوارج لما علم من حالهم ولما سبق له من تجربة، فقد بعث إليهم الحارث بن مرة العبدي قبل ذلك فقتلوه ولم ينظروا. قال قلت كلا، وفي رواية قلت كلا إن شاء الله، وفي رواية فقلت كلا وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا. وهذا فيه أن هذه الأمور مما تسهل على المناظر المناظرة، حيث لم يؤذي أحدا وهو حسن الخلق وحليم ثم ذو علم، وسيأتي تفصيل ذلك في درس الغد المتمم لشرح هذه المناظرة وذكر كثير من الفوائد بعدها وفي أثنائها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل هنا: كيف أحفظ نفسي وأهلي وأولادي من فكر الخوارج؟ نبينا عليه الصلاة والسلام عرى هذه الطائفة تعرية ما بعدها تعرية، وبين أوصافهم وأحوالهم، وشرح العلماء هذه الأحاديث وبينوا الصفات، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يطهر القلب. قال عليه الصلاة والسلام في أعظم جمع شهده الناس في زمانه في حجة الوداع، قام فيهم خطيبا في مسجد الخيف فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها أو أداها إلى من لم يسمعها. وهنا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة لمن يعي هذه الوصية ثم يقوم بواجبها. وهذه الثلاث تجتمع فيها حقوق الله عز وجل وحقوق وقواعد الدين ومصالح الدنيا. هذه الوصية قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني هذه الثلاث تطهر القلب من الغل. فإذا أردت أن لا يكون في قلبك غل عليك أن تقوم بهذه الثلاث. وهذا مما يدل على أن تعلم السنة مما يصحح مسيرة الإنسان ويطهر قلبه ويقوي إيمانه. إخلاص الدين لله، لا تعمل للناس إنما تعمل لله، وتجتهد في كل أمورك وحياتك على هذا الأمر، ومناصحة ولاة الأمر، والمناصحة خلوص أيضا. أخلصت العسل أي نقيته من الشوائب. ومناصحة ولاة الأمر يقتضي أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تدافع عنهم وتذب عن عرضهم وتقوم بواجب الطاعة. ثم قال: ولزوم الجماعة. وهذا من صدق وإخلاص العمل ومن النصح. إذا لم تلزم الجماعة أنت لم تصدق في عبادتك ولم تنصح لولاة أمرك. ثم شبه ذلك بأمر عظيم، قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أي إذا لزمت نصحت ولاة الأمر وأخلصت العمل لله ولزمت الجماعة أصبحت كأنك داخل في حصن حصين وسور متين، كأن هذه تحيط بك فلا يدخل عليك الشر إن كنت مستمسكا بهذه الثلاث. ولذلك كلما ابتعد الإنسان عن السنة كلما غل قلبه على المسلمين. قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. غل قلبه على المسلمين، وذلك الخوارج لا يرحمون مخالفيهم لبعدهم عن السنة. أما كلما الإنسان تمسك بالسنة أكثر نال نصيبا من قول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني تشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا: ولن ترحم الناس إلا إذا كنت على سنته كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضع الله رحمته إلا على رحيل. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. وقال: خاب عبد وخسر لم يجعل له في قلبي رحمة للبشر. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبقدر التمسك بالسنة تأتي الرحمة في القلب حتى يرحم الإنسان كل شيء. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشاء إن رحمتها رحمك الله، والشاء إن رحمتها رحمك الله. وقال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. أراد أن يذبح العصفور ثم رق له فطلقه، فأطلق سراحه، رحمه الله يوم القيامة. فالخوارج كيف تتصور قلبا يبقر بطر امرأة ثم يقتلها ثم يقتل جنينها؟ أين الرحمة؟ إذا ابتعد الإنسان من السنة امتلأ قلبه بالحقد. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، فإذا امتثلت هذه الثلاث دخلت في حصن حصين ونقيت نفسك وأهلك. وذلك عليك أن تغرس هذه الوصية في نفسك، فوعاها، انتبه، فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، ثم تقرأ كتب العلماء في صفات الخوارج، في التحذير منهم، بيان مداخلهم وشرورهم، تستمسك بالسنة. ولذلك لم يخرج مع الخوارج صحابي قط، يعني من تربى على مدرسة السنة وصحب النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج مع الخوارج. لذلك يقول لهم ابن عباس في هذه الوصية: وليس فيكم منهم أحد، جئتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عمي وصهره، وليس فيكم منهم أحد. فمن تربى على مدرسة السنة لا ينجرف مع الخوارج، وهذا يكفي الإنسان. وذلك السلف كانوا على هذا. قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة كيفما دارت ندور مع السنة كيفما دارت. وقال سفيان الثوري: قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال أوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. لا تغتر بصلاح الظاهر فقط. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أوصاف الخوارج الظاهرة، ولكن لما كان معتقدهم فاسدا ومعهم عقيدة لا تصلع معها دين ولا دنيا حذر هذا التحذير الشديد منهم عليه الصلاة والسلام. فصلاح الظهر وحده لا يكفي. ولذلك قال أوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا آلفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. وقد حذر العلماء لا تغتر بخارجي في طول صلاته وحسن تلاوته وحسن ألطاف ألفاظه، لا تغتر بهذا، انظر تمسكه بالسنة ودورانه معها. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمل عليها. وقال الملائي: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. والسنة واضحة بينة: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن الشأن في التعلم والتمسك. انظر كيف الصحابة، كيف السلف. قال الحربي عن الإمام أحمد: هو الذي ألقى في قلوبنا حب الأثر واتباع الصحابة والتابعين. ولذلك لما ابتلي في المحنة واختفى عند ابن هانئ، قال: مكث عندي 3 أيام، ثم قال لي: ابغني مكانا. قال: إني لآمن عليك. قال: ابغني مكانا وسوف إذك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار 3 ثم تحول. ولا ينبغي للمرء أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. الإمام الشافعي لما دخل اليمن نزل على الأزد، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة نزل على بني عمرو بن عوف أخواله، والأزد أخوال الشافعي. هكذا كان السلف يذرون مع السنة حيثما دارت. والسنة، قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. فإذا أردت النجاة استمسك بالسنة. وذلك قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أمر الله كتاب وسنة، الاستمساك به هو طريق النجاة. فاستيقن بهذا الطريق. قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا هو الصراط المستقيم. قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بقي؟ يقول: كيف يجيب الخوارج عن الأحاديث الواردة في كشف أوصافهم وهي في الصحيحين؟ الهوى كالعمى، كما أن العمى يعمي العين عن البصر، هكذا الهوى يعمي القلب عن البصر، فيرى حسنا ما ليس بالحسن. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا مثل الخوارج، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فطبع على قلوبهم. ولذلك من أعظم الأدعية أن تسأل ربك بالليل والنهار الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. قال أنس: قد آمنا بك واتبعناك، أتخاف علينا؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، أيما قلب شاء أن يقيمه أقامه، وأيما قلب شاء أن يزيغه أزاغه. فالإنسان يسأل ربه، وذلك في كل صلاة فرضا عليك تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولولا تثبيت الله لإيمانك لتزعزع، فاسأل ربك الثبات وافتقر إليه بالليل والنهار. يقول: ما رأيكم بالشيخ عزيز بن فرحان، وهل تنصحون بالأخذ عنه؟ علم من الأعلام وقد نفع الله به الإسلام والمسلمين، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يبارك في عمره وعمله. هو شيخنا وصاحب فضل على أهل الإمارات، نسأل الله يجزيه خير وأن يبارك فيه، ليس موجود لا ما أرى. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.